يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ الإمام الكبير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا أخذنا مباحث الحديث الموضوع، وتطرقنا إلى مسألة كيف يعرف الوضع، فذكرنا إقرار الواضع والقرائن التي تحف بالراوي، ثم ذكر ما يؤخذ أو القرائن التي تحف بالمروي. فالموضوع كما استخلص الحافظ الذهبي هو ذاك الحديث الذي يخالف قواعد الشريعة، وكان راويه كذابا. فأقول من أن الحافظ بن حجر حين ذكر ما يؤخذ من حال المروي ثم فصل في ذلك، قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره، فالحكم على الحديث بالوضع لا يكون دائما من قبل من وضعه، فقد يكون يعني المروي هذا ليس من اختراعه، وإنما قد يكون من كلام غيره فيركب عليه الإسناد ويرويه، فقد يكون الخبر صحيحا لكن عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي هذا الكذاب والواضع الذي اختلق واصطنع هذا الحديث فيجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله ونحو ذلك. فأقول من أن الحديث قد يكون صحيحا لكن عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من الحكم أو من الآثار لأحد الصحابة أو التابعين، وإنما رددناه لكونه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال تارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح، يعني من كلام السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. لذا يقول النقاد في حق بعض الكذابين: مشهور بتركيب الأسانيد أو سرقتها، فيركب هذا المتن المستقل على ذاك الإسناد المستقل، كما حصل للحافظ بن حبان رحمة الله عليه يوم كان في المسجد، فقام أحد الشبان يعظ الناس فقال: حدثنا فطر بن خليفة بإسناده، فذكر الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: قال من قال لا إله إلا الله خلف الله له من كل أو خلق الله له من كل حرف ألف طائر، وصار يفرع على هذا الحديث يعني بعض التفريعات في ذكر بعض الألوف الأخرى. فلما سأله الحافظ بن حبان أين رأيت فطر بن خليفة، فقال من أن المناقشة معه من قلة المروءة، أي من قلة الأدب، سبحان الله العظيم، وأنه يحفظ هذا الإسناد منذ 17 عاما، وكلما وجد كلاما حسنا ركبه على هذا الإسناد. ثم يذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه الحامل أو الأسباب الحاملة على الوضع، فيقول: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قال: أو الإغراب لقصد الإشهار. فبدأ من في ذكر الأسباب الحاملة على الوضع، فبدأ بالزندقة، وهو باب واسع، وهو بمثابة عدم الدين أو قصد الطعن في الدين، كلها زندقة وكفر. يقول ابن عدي الإمام أنهم لربما وضعوا أحاديث في تشبيه الخالق بالمخلوق، عياذا بالله، هذا نكاية في أهل الحديث، مثل حديث: إذا رضي الله تعالى تكلم بالعربية، عياذا بالله، وإذا غضب سبحانه وتعالى تكلم بالفارسية. وكما جاء عن ابن أبي العرجة من أنه قد وضع 4000 حديث، يعني يتحدى نقاد الحديث وأئمة الحديث. فجاء ابن المبارك رحمة الله عليه فقال له وأجاب عن هذا، قال: تعيش لها الجهابذة، هؤلاء النقاد والصيارفة يردون باطلك ويبينون هذه الأكاذيب التي وضعتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ بن حجر من الأسباب أيضا الحامل على الوضع، قال: لأجل الترغيب في الزهد والعبادة مع جهل هؤلاء، كأحاديث مثلا فضائل الصور: من قرأ كذا فله كذا وكذا من الأجر، وقد اشتهر بعضها الذي يعني بعضها في ودونت في كتب وذكرت في كتب التفسير في ذكر فضائل جميع صور القرآن. وقد سئل عن هذا الحديث نوح بن أبي مريم، فقيل له من أنهم رأوا الناس قد اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فقالوا: فأردنا أن نرغب الناس في القرآن فوضعوا هذه الفضائل. وكذا كل حديث حدث به مثلا غلام خليل الزاهد الذي أغلقت أسواق بغداد يوم جنازته، حتى قال العلماء: كل إسناد جاء فيه حدثنا فلان الزاهد، قال: فانفض يدك منه، يعني إذا وجدت في الإسناد ممن ينسب إلى الزهد قال: فإياك أن تأخذ به، فليس لصاحبه حينئذ إلا فضل الزهد، وهو بعيد عن نقد أهل الحديث للحديث. ثم ذكر أيضا من الأسباب الحاملة على الوضع العصبيات المذهبية، كما حصل للمأمون ابن أحمد الهروي الدجال الذي كان يكذب مجاوبة، فقد وضع حديثا في ذم الشافعي، مجاوبة بمعنى أنك لربما تذكر أي شيء فيأتيك بحديث أي شيء، فسبحان الله العظيم يخترق أو يخترع ويضع النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بمجرد أن يسمع كلاما. فقلت من أنه هذا المأمون بن أحمد الهروي وضع حديثا في ذم الإمام الشافعي وآخر في مدح أبي حنيفة النعمان، وأيضا من الأسباب التي ذكرها الحافظ الأهواء السياسية، كما وضعت الشيعة في فضائل علي وآل البيت رضي الله عنهم، وكما وضعت شيعة عثمان رضي الله عنه في فضائل معاوية، والبكرية في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم جميعا يعني إذا نظرنا نحن في غنى عن هذه الأباطيل والأكاذيب، وقد حفظت فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقد استفحل الأمر كثيرا عند قيام الدولة العباسية، فكثر الوضاعون والوضع في ذكر فضائل بني العباس. وأيضا من الأسباب الحاملة كما ذكر على الوضع قصد الإغراب، فبقصد نيل الشهرة ونحو ذلك، وهو وإن كان من الأمور القليلة مثله كمثل أن يشتهر الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيجعله الوضاع الكذاب من مسند ابن عمر رضي الله عنهما حتى يشتهر ويطلب الحديث منه، أو أن يكون الحديث مثلا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما فيجعله الكذاب الوضاع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اشتهر بهذا القلب والوضع حماد بن عمر، وكل هذا يعني لأجل الإغراب على السامعين وحتى يطلب الحديث منه. ثم ذكر رحمة الله عليه حكم الوضع، حكم الوضع، وقال كل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الختام يجدر تنبيه إلى أن هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ بن حجر يمكننا أن نضيف سببا آخر، وهي أخبار والقصص. فقد وإن كان قد يدخل هذا السبب فيما سبق من الأسباب، لكن العلماء أفردوا القصاص بالذكر لأنهم أكثر الأصناف وضعا للأحاديث، يسعى القاص من خلال أخباره إلى تشويق السامع، لذا يذكرون أشياء مبالغا فيها يطيلون بذكرها. وأيضا مما يجدر التنبيه عليه من أن الحديث الموضوع قد ذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أنه على مراتب، منها ما اتفق الأئمة على أنه كذب، يعني كذب وموضوع، ومنها ما يقول فيه الأكثرون أنه موضوع، وبعضهم لربما يصفونه بقولهم ساقط مطروح. ومن المراتب ما قد يذكر الجمهور من أنه يعني ساقط أو يدلون على سقوطه، وبعضهم يصفه بالكذب، من أن الحديث هذا كذب. وللأئمة في الحقيقة طرق متعددة في كشفه، كما يقول الإمام العلامة المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني، يقول: إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه، معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقد يقول باطل أو موضوع. قال: وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، يعني الذين جمعوا كتب الموضوعات لم يعني يفصلوا في قضية هل أخطأ في وضعه لهذا الخبر أم تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمعون الكل في كتبهم. ثم قال: بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد. قال: وقد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. ومن عجيب ما يروى عن الإمام الناقد الكبير أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه، أن رجلا من أصحاب الرأي المعروفين جاءه يسأله عن حديث، فقال أبو حاتم في بعض هذا حديث، يعني أراد أن يمتحنه، قال: هذا حديث خطأ. قال في بعضها الآخر: هذا حديث باطل. وقالها في بعضها: هذا حديث منكر، وهذا حديث كذب. وقال: وأما سائر الأحاديث فصحاح. فاستغرب الرجل واتهمه بعلم الغيب، فدله رحمة الله عليه على زميله في الدرب أبي زرعة الرازي، والذي كان يحسن ما كان هو يحسنه من نقد الأحاديث والنظر فيها، فأجابه لما ذهب إليه وقصده، فأجابه العلامة الكبير، أجابه أبو زرع الرازي، فقال عن الأول يعني الحديث، قال: حديث كذب. يعني وقد قال أبو حاتم عنه من أنه خطأ، فقال له أبو حاتم: الكذب يعني والباطل، أو قال باطل، قال: الكذب والباطل واحد، يعني ما اختلفنا في ذلك. وقال: وما قال فيه أبو زرعة باطل، فقلت فيه كذب. واتفق على وصف بعض الأحاديث بالنكارة، واتفق أيضا على وصف آخر الأحاديث من أنها صحاح، فتعجب الرجل من اتفاقهما من غير تواطؤ. هذا لتعلموا أن نظر هؤلاء الصيارفة النقاد من أئمة الحديث وأئمة النقد لهم يعني ميزان في نقد الأخبار درجوا عليها رحمة الله عليهم جميعا. هذا ما نختم به كلامنا على أن نذكر حكم رواية الحديث الموضوعة لاحقا كما ذكرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ الإمام الكبير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا أخذنا مباحث الحديث الموضوع وتطرقنا إلى مسألة كيف يعرف الوضع، فذكرنا إقرار الواضع والقرائن التي تحف بالراوي، ثم ذكر ما يؤخذ أو القرائن التي تحف بالمروي. فالموضوع كما استخلص الحافظ الذهبي هو ذاك الحديث الذي يخالف القواعد، قواعد الشريعة، وكان راويه كذابا. فأقول من أن الحافظ بن حجر حين ذكر ما يؤخذ من حال المروي ثم فصل في ذلك، قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره، فالحكم على الحديث بالوضع لا يكون دائما من قبل من وضعه، فقد يكون يعني المروي هذا ليس من اختراعه، وإنما قد يكون من كلام غيره فيركب عليه الإسناد ويرويه، فقد يكون الخبر صحيحا لكن عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي هذا الكذاب والواضع الذي اختلق واصطنع هذا الحديث فيجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله ونحو ذلك. فأقول من أن الحديث قد يكون صحيحا لكن عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من الحكم أو من الآثار لأحد الصحابة أو التابعين، وإنما رددناه لكونه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال تارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح، يعني من كلام السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. لذا يقول النقاد في حق بعض الكذابين مشهور بتركيب الأسانيد أو سرقتها، فيركب هذا المتن المستقل على ذاك الإسناد المستقل، كما حصل للحافظ بن حبان رحمة الله عليه يوم كان في المسجد، فقام أحد الشبان يعظ الناس فقال: حدثنا فطر بن خليفة بإسناده، فذكر الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: قال من قال لا إله إلا الله خلف الله له من كل أو خلق الله له من كل حرف ألف طائر، وصار يفرع على هذا الحديث يعني بعض التفريعات في ذكر بعض الألوف الأخرى. فلما سأله الحافظ بن حبان: أين رأيت فطر بن خليفة؟ فقال: من أن المناقش معه من قلة المروءة، أي من قلة الأدب سبحان الله العظيم، وأنه يحفظ هذا الإسناد منذ 17 عاما، وكلما وجد كلاما حسنا ركبه على هذا الإسناد. ثم يذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه الحامل أو الأسباب الحاملة على الوضع، فيقول: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قال: أو الإغراب لقصد الإشهار. فبدأ من في ذكر الأسباب الحاملة على الوضع، فبدأ بالزندقة، وهو باب واسع، وهو بمثابة عدم الدين أو قصد الطعن في الدين، كلها زندقة وكفر. يقول ابن عدي الإمام أنهم لربما وضعوا أحاديث في تشبيه الخالق بالمخلوق، عياذا بالله، هذا نكاية في أهل الحديث، مثل حديث: إذا رضي الله تعالى تكلم بالعربية، عياذا بالله، وإذا غضب سبحانه وتعالى تكلم بالفارسية. وكما جاء عن ابن أبي العرجة من أنه قد وضع 4000 حديث، يعني يتحدى نقاد الحديث وأئمة الحديث. فجاء ابن المبارك رحمة الله عليه فقال له وأجاب عن هذا، قال: تعيش لها الجهابذة. فهؤلاء النقاد والصيارفة يردون باطلك ويبينون هذه الأكاذيب التي وضعتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ بن حجر من الأسباب أيضا الحامل على الوضع، قال: لأجل الترغيب في الزهد والعبادة مع جهل هؤلاء، كأحاديث مثلا فضائل الصور: من قرأ كذا فله كذا وكذا من الأجر، وقد اشتهر بعضها الذي يعني بعضها في ودونت في كتب وذكرت في كتب التفسير في ذكر فضائل جميع صور القرآن. وقد سئل عن هذا الحديث نوح بن أبي مريم، فقيل له من أنهم رأوا الناس قد اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فقالوا: فأردنا أن نرغب الناس في القرآن فوضعوا هذه الفضائل. وكذا كل حديث حدث به مثلا غلام خليل الزاهد الذي أغلقت أسواق بغداد يوم جنازته، حتى قال العلماء: كل إسناد جاء فيه حدثنا فلان الزاهد قال فانفض يدك منه، يعني إذا وجدت في الإسناد ممن ينسب إلى الزهد قال فإياك أن تأخذ به، فليس لصاحبه حينئذ إلا فضل الزهد، وهو بعيد عن نقد أهل الحديث للحديث. ثم ذكر أيضا من الأسباب الحاملة على الوضع العصبيات المذهبية، كما حصل للمأمون ابن أحمد الهروي الدجال الذي كان يكذب مجاوبة، فقد وضع حديثا في ذم الشافعي، مجاوبة بمعنى أنك لربما تذكر أي شيء فيأتيك بحديث أي شيء، فسبحان الله العظيم يخترع ويضع النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بمجرد أن يسمع كلاما. فقلت من أنه هذا المأمون بن أحمد الهروي وضع حديثا في ذم الإمام الشافعي وآخر في مدح أبي حنيفة النعمان، وأيضا من الأسباب التي ذكرها الحافظ الأهواء السياسية، كما وضعت الشيعة في فضائل علي وآل البيت رضي الله عنهم، وكما وضعت شيعة عثمان رضي الله عنه في فضائل معاوية، والبكرية في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهم جميعا يعني إذا نظرنا نحن في غنى عن هذه الأباطيل والأكاذيب، وقد حفظت فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقد استفحل الأمر كثيرا عند قيام الدولة العباسية، فكثر الوضاعون والوضع في ذكر فضائل بني العباس. وأيضا من الأسباب الحاملة كما ذكر على الوضع قصد الإغراب، فبقصد نيل الشهرة ونحو ذلك، وهو وإن كان من الأمور القليلة مثله كمثل أن يشتهر الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيجعله الوضاع الكذاب من مسند ابن عمر رضي الله عنهما حتى يشتهر ويطلب الحديث منه، أو أن يكون الحديث مثلا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما فيجعله الكذاب الوضاع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اشتهر بهذا القلب والوضع حماد بن عمر، وكل هذا يعني لأجل الإغراب على السامعين، وحتى يطلب الحديث منه. ثم ذكر رحمة الله عليه حكم الوضع، حكم الوضع، وقال كل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشا عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الختام يجدر التنبيه إلى أن هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ بن حجر يمكننا أن نضيف سببا آخر، وهي أخبار القصص. فقد وإن كان قد يدخل هذا السبب فيما سبق من الأسباب، لكن العلماء أفردوا القصص بالذكر لأنهم أكثر الأصناف وضعا للأحاديث، يسعى القاص من خلال أخباره إلى تشويق السامع، لذا يذكرون أشياء مبالغا فيها يطيلون بذكرها. وأيضا مما يجدر التنبيه عليه من أن الحديث الموضوع قد ذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أنه على مراتب، منها ما اتفق الأئمة على أنه كذب، يعني كذب وموضوع، ومنها ما يقول فيه الأكثرون أنه موضوع، وبعضهم لربما يصفونه بقولهم ساقط مطروح. ومن المراتب ما قد يذكر الجمهور من أنه يعني ساقط أو يدلون على سقوطه، وبعضهم يصفه بالكذب من أن الحديث هذا كذب. وللأئمة في الحقيقة طرق متعددة في كشفه، كما يقول الإمام العلامة المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني، يقول: إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه، معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقد يقول باطل أو موضوع. قال: وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، يعني الذين جمعوا كتب الموضوعات لم يعني يفصلوا في قضية هل أخطأ في وضعه لهذا الخبر أم تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمعون الكل في كتبهم. ثم قال: بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد. قال: وقد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. ومن عجيب ما يروى عن الإمام الناقد الكبير أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه أن رجلا من أصحاب الرأي المعروفين جاءه يسأله عن حديث، فقال أبو حاتم في بعض هذا حديث، يعني أراد أن يمتحنه، قال: هذا حديث خطأ. قال في بعض الآخر: هذا حديث باطل. وقالها في بعضها: هذا حديث منكر، وهذا حديث كذب. وقال: وأما سائر الأحاديث فصحاح. فاستغرب الرجل واتهمه بعلم الغيب، فدله رحمة الله عليه على زميله في الدرب أبي زرعة الرازي، والذي كان يحسن ما كان هو يحسنه من نقد الأحاديث والنظر فيها، فأجابه لما ذهب إليه وقصده، فأجابه العلامة الكبير، أجابه أبو زرع الرازي، فقال عن الأول يعني الحديث، قال: حديث كذب. يعني وقد قال أبو حاتم عنه من أنه خطأ، فقال له أبو حاتم: الكذب و يعني والباطل، أو قال باطل، قال: الكذب والباطل واحد، يعني ما اختلفنا في ذلك. وقال: وما قال فيه أبو زرعة باطل، فقلت فيه كذب. واتفق على وصف بعض الأحاديث بالنكارة، واتفق أيضا على وصف آخر الأحاديث من أنها صحاح، فتعجب الرجل من اتفاقهما من غير تواطؤ. هذا لتعلموا أن نظر هؤلاء الصيارفة النقاد من أئمة الحديث وأئمة النقد لهم يعني ميزان في نقد الأخبار درجوا عليها رحمة الله عليهم جميعا. هذا ما نختم به كلامنا على أن نذكر حكم رواية الأحاديث الموضوعة لاحقا كما ذكرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.